أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في المقصد الأول في التصورات، وتحديدا في بيان المفرد والمركب وأقسام كل منهما. نقرأ عبارة المصنف حتى يتضح نحن في أي مطلب من مطالب العبارة، لأن العبارة فيها من 4 إلى 5 مطالب كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: والموضوع، يعني واللفظ الموضوع، والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، يعني هذا مركب. وهذا المركب شبيه إما تام خبر أو إنشاء، يعني إما مركب تام، والمركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وإما ناقص، والمركب الناقص شبيه تقييدي أو غيره، يعني ينقسم إلى تقييدي أو غير تقييدي كما سيأتي معنا إن شاء الله. هاي صار مطلبين عندنا. المطلب الأول أنه قسم اللفظ إلى مركب ومفرد. المطلب الثاني قسم المركب، يعني دخل الآن في عمق المركب، يقسمه إلى مركب تام ومركب ناقص. وكل من المركب التام والمركب الناقص ينقسمان إلى قسمين كما رأيتم. فالمركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والمركب الناقص ينقسم إلى تقييدي أو غير تقييدي، وهذا تفصيله يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا. هذا كان المطلب الثاني واللي هو إحنا به الآن، وراح يصير كلامنا أيضا فيه. في الدروس السابقة تحدثنا فيه لعله آخر درس، والآن الدروس أيضا الحالية سنتحدث فيه ونكمل البحث فيه. نكمل عبارة المصنف. قال: وإلا فمفرد، وهو يعني المفرد، هذا بعد مطلب جديد، مطلب ثالث صار عندنا. وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، يعني يكون كلمة أي فعلا، وبدونها يعني بدون الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة اسم، يكون اسما يعني. وإلا فأداة حرف، يعني إن لم يكن اسما يعني لا فعلا ولا اسما، فبعد ذيك الساعة يكون أداة يعني حرف. بل هذا أيضا مطلب ثالث. ورابعا أو حتى يكون خامسا هذا زين. قال: وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، أي اسم علم، وبدونه بدون أن يتحد معناه متواطئ إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وإن كثر فإن وضع لكل، يعني لكل معنى على حدة فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثاني المعاني، يعني في ثاني يعني في ثاني المعاني في معنى ثان له فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. سهدني إحنا مو يمهن الآن، ما واصلين لهاي المنطقة، إحنا الآن في المنطقة الثانية. I'm not going to be able to do that. قلت صدق الله العلي العظيم. كلما قرأت حديثا لرسول الله معلوم الصدور منه قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا. فإذا هذا صدقه آت بسبب عوامل خارجية، وكذلك الأخبار الكاذبة، كأن يقول شخص زرت المريخ وبقيت أسبوعا فيه، هذا الخبر كاذب لا لأن الجملة التي نطق بها تتصف بالكذب قطعا بما هي هي، بل لأنك تعلم أن زيارة المريخ بالنسبة للإنسان العادي مستحيلة الآن في عصرنا، مستحيلة، غير مقدورة، غير ممكنة، فضلا عن أنها حاصلة هي غير ممكنة أصلا. شوفوا، إذن بسبب عامل خارجي أنت تقول هذا الخبر كذب 100% وذاك الخبر صدق 100%. فلذلك عندما نتحدث عن الخبر نتحدث عن الخبر مجردا عن تلك العوامل الخارجية، هاي مجردا عن تلك العوامل الخارجية هي نفسها قيد لذاته الذي أضافه علماء المنطق أو الشيخ المظفر في منطق المظفر. فيصير تعريف الخبر بعد شنو؟ المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته أو بما هو هو أو مجردا عن العوامل الخارجية، لا فرق، ما شئت فعبر، الناتج والنتيجة واحدة، وهو أننا نتحدث عن الخبر كخبر لا عن الخبر بما هو معلوم للناس وقد أخذوا موقفا منه ونظروا إلى جوانب أخرى غير الخبر، كأن نظروا إلى أن المخبر هو الذات المقدسة، أو نظروا إلى أن السفر إلى المريخ في عصرنا الحالي محال. لا، مجرد زرت المريخ هاي شبيهة، هاي تقبل الصدق أو الكذب. ثم الآن نجي للخارج نشوف هي صدق أم كذب، من رحنا للخارج لقيناها كذب 100%. شوفوا، إذن الحكم بأنها كاذبة 100% هذا متأخر رتبة عن الكلام بما هو كلام. زرت المريخ هذا كلام، بما هو كلام قبل أن نحكم عليه بالصدق أو الكذب شبيه، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا حكمنا بأنه كذب هذه مرتبة متأخرة عن صدور الكلام، صدر الكلام منتهى، رحنا فحصنا الخارج، تحققنا، شفنا أن زيارة الإنسان للمريخ في عصرنا الراهن محالة وغير ممكنة، فضلا عن أنها غير واقعة أصلا، يعني هي لا واقعة ولا يمكن أن تقع في عصرنا الحالي، لأن إمكانيات الإنسان الآن لم تؤهله لتحقيق زيارة المريخ. عند ذلك حكمنا بأن الخبر شنو؟ كاذب 100%، وإلا أول ما صدر الخبر كخبر كان يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هذا كلامنا في الخبر إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الآن درسنا يبدأ من هنا، الحديث عن الإنشاء. الإنشاء كما عرفه المحشي بأنه شنو؟ قال لا يحتمله، لم يحتملهما قوله، شوفوا قال قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب أي من شأنه، من شأنه يعني كخبر، ما لنا علاقة الآن بالعوامل الخارجية، ككلام الآن، ككلام كجملة خبرية شبيهة تحتمل الصدق أو الكذب، من شأنها أن تكون صادقة، من شأنها أن تكون كاذبة. أي من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب. قوله أو إنشاء إن لم يحتملهما، يعني لم يحتمل الصدق والكذب. ما هو الإنشاء؟ ما هي أقسام الإنشاء؟ الإنشاء إخواني في اللغة هو عبارة عن الإيجاد. أنشأت الشيء يعني أوجدته. فلان أنشأ مدرسة يعني أوجد مدرسة، أنشأ مسجدا يعني أوجد مسجدا. فالإنشاء هو الإيجاد، هذا وين؟ هذا في اللغة. أما الإنشاء في الاصطلاح، في الاصطلاح إخواني الإنشاء هو عبارة عن المركب التام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. طبعا احنا عندما نتحدث عن تعريف الخبر، تعريف الإنشاء، باعتبار ان التهذيب والحاشية، حاشية ملا عبد الله على التهذيب، هما في علم المنطق، نحن إنما نتحدث عن الخبر والإنشاء بتعريف المناطق. عندما نقول الخبر هو المركب التام الذي يصح أو يحتمل الصدق أو الكذب، أو يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، هذا بحسب تعريف المناطق. عندما نقول الإنشاء هو المركب التام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هذا أيضا شنو؟ هذا أيضا في تعريف المناطق، في عرف المناطق. أما مثلا عندما نذهب إلى علم البلاغة، لا، علم البلاغة لهم تعريف آخر للخبر وللإنشاء. فالخبر عندهم هو الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. في البلاغة الخبر هو شنو؟ الكلام. الكلام ايش بيه؟ احنا شنو ماخذين بالنحو؟ عندنا كلمة وعندنا كلام وعندنا كلم. الكلام ما هو تعريفه في علم النحو؟ هو عبارة عن المركب التام الذي يصح السكوت عليه، أو الكلام هو اللفظ المفيد الذي يصح السكوت عليه. المركب التام المفيد، شو تعبر؟ عبر بالنتيجة، هو المركب التام الذي يصح السكوت عليه، سواء كان خبر أو إنشاء. زين، فهم قالوا شنو؟ قالوا الخبر هو الكلام، يعني المركب التام الذي لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. والإنشاء قالوا الإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. استذن التعريفين وإن مختلفات بالألفاظ إخواني كما نرى، لكن ترى المعنى واحد. ما في علم المنطق هو من حيث المعنى تمام ما في علم البلاغة. لماذا إخواني؟ انتبهوا لهذا مطلب شوي مهم. أنا هسه هذا ليش أذكره؟ لأنه بعض قد يروح يدرس بلاغة مثلا، ياخذ جواهر بلاغة، ياخذ غيرها، أقول له شو أنتم هنا أنا جبتوا لنا تعريف الخبر والإنشاء شكل، وإحنا درسناه بعلم المنطق شكل. شنو هذا؟ أكو اختلاف بينات؟ لا، كل اختلاف ماكو، كل اختلاف ماكو. تختلف التعبيرات والمعنى واحد، من باب عباراتنا شتى وحسنك واحد. كل واحد يصف الخبر أو يصف الإنشاء بطريقة تختلف عن طريقة الآخر، ولكن من حيث المعنى، المعنى والمؤدى والنتيجة واحدة. كيف ممكن أن يكون هذا؟ لاحظوا، الله يبارك فيكم، خلنا نعقد هاي المقارنة حتى أرفع هاي الشبهة من أذهان الطلبة، الله يحفظكم. خلي نطبق على الخبر، بعد ذلك نطبق على الإنشاء. في علم المنطق ماذا عرفوا الخبر؟ المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. جيد، في علم البلاغة ماذا عرفوه؟ قالوا هو الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. طيب تعال وياي نجي إلى علم المنطق وتعريفه ونعرف ونبين تعريفه. عندما تقول هو المركب التام، شنو يعني مركب تام؟ يعني أن هنالك نسبة تامة، نسبة تامة. مثلا خلينا نأخذ مثال زيد قائم، أو خلينا نقول زيد قادم. هذا المثال شوية أنا مبينه في الدروس السابقة. زيد قادم هذا مركب تام. شنو يعني مركب تام؟ يعني فيه نسبة تامة. شنو يعني نسبة تامة؟ يعني عندنا زيد وعندنا القدوم، زيد قادم، عندنا زيد وعندنا القدوم، وعندنا نسبة القدوم إلى زيد. هذه النسبة نسبة تامة. شنو يعني تامة؟ يعني يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب، وأن هذه النسبة إما هي واقعة في الخارج فعلا فيكون هذا الكلام صدقا، أو غير واقعة فيكون كذبا. مما يعني التفتوا، مما يعني أن هذه النسبة قد تطابق الخارج الواقع الخارجي وقد لا تطابقه. إن كان زيد قادما فعلا فالنسبة هنا مطابقة للواقع الخارجي، وإن كان زيد غير قادم فالنسبة لا تطابق الواقع الخارجي. فإن طابقته كان الكلام صدقا، وإن لم تطابقه كان الكلام كذبا. جيد. إذن عندما نقول نسبة تامة نعني أن في الجملة، عندما نقول هذا مركب تام يعني نعني أن في الجملة نسبة تامة تحتمل مطابقة الخارج وتحتمل عدم مطابقته. هذا نفسه هو تعريف البلاغيين. قالوا الكلام الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج، يعني في هذا الكلام نسبة، ولهذه النسبة خارج يعني واقع خارجي قد تطابقه وقد لا تطابقه، قد تطابقه وقد لا تطابقه. لها واقع خارجي مفترض، التفتوا، لها واقع خارجي مفترض. عندما تقول زيد قادم أنت تريد أن تقول بأن ثبوت القدوم لزيد متحقق في الخارج، وأنسب القيام القدوم له على نحو الحقيقة وأنه فعلا قادم. إذن هنالك نسبة خارجية، نسبة موجودة في الخارج افتراضا، أنت تفترضها المتكلم، أنت تدعي أن زيدا قد تحقق منه القدوم في الواقع الخارجي، يعني الآن هو جاي يمشي على رجليه باتجاهنا، هكذا تدعي أنت. السنة أقوم أباوع إن كان زيد قادما فعلا معناه النسبة المدعات لها مطابقة حقيقية موجودة في الواقع الخارجي حقيقة، بعد مو افتراضا، كانت مفترضة هي الآن أصبحت حقيقة وواقع. بالكلام هي مفترضة، يعني أنت عندما قلت زيد قادم قد يكون قادم فعلا وقد لا يكون. إذن هنالك نسبة مشكوكة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. أنت تفترض أنها صدق، أنا أقوم أتأكد هل هي صدق أو ليست صدقا. أباوع أشوف زيد قادم، إذا قادم كلامك صدق، وإذا ليس قادما كلامك كذب مع احترامي لك. هذا إذن تبين عندما نقول في علم المنطق المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هو مرادنا هذا، يعني إما أن يكون هذا الكلام مطابق يعني فيه نسبة، وإما أن تكون هذه النسبة مطابقة للواقع الخارجي، وإما تكون شنو غير مطابقة. وهذا هو التعريف البلاغي. عرفوا الخبر، ما قالوا مركب تام، قالوا الكلام، هو الكلام هو المركب التام، والمركب التام هو الكلام، لأنه لو كان مركبا ناقصا هذا ذيك الساعة يسمى كلم ولا يسمى كلاما كما عرفتم في علم النحو. وقالوا أنه له نسبة، له نسبة تطابق هذه النسبة الخارج أو لا تطابقه؟ تطابق هذه النسبة الخارج أو لا تطابقه؟ احنا هم سوينا هالشكل الآن في علم المنطق، قلنا يحتمل الصدق أو الكذب. شلون يحتمل الصدق؟ إذا طابق النسبة الموجودة في الخارج، يعني إذا نسبته نسبة الكلام اللي هي نسبة القدوم إلى زيد، إذا طابقت الواقع الخارجي صارت صدقا، وإذا لم تطابقه صارت كذبا. إذا ماكو اختلاف بين البلاغيين وبين علماء المنطق في تعريف الخبر، وإنما كل واحد عرفه بأسلوب يختلف عن أسلوب الثاني، وبتعريف يختلف عن تعريف الثاني، مع كون المؤدى والنتيجة والمعنى واحد. الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، وهكذا الكلام في الإنشاء. الإنشاء نحن قلنا شنو؟ لا يحتمل الصدق والكذب، يعني له نسبة لا تحتمل الصدق أو الكذب. عندما أقول لك أكتب الدرس، أنت فاعل مخاطب، أكتب أنت يعني، وأكتب فعل والدرس مفعول، جيد؟ شنو مطلوب من عندك الآن؟ مطلوب من عندك أن تحقق الكتابة في الواقع الخارجي. نسبة الكتابة، الكتابة منسوبة إليك، كتابة الدرس منسوبة إليك، مطلوب منك أن توجد هذه النسبة في الخارج. لماذا لا يحتمل الصدق أو الكذب؟ الإنشاء ليش لا يحتمل الصدق أو الكذب؟ لأن نسبته غير موجودة في الخارج. يعني أنا ما جاي أقول أكتب الدرس موجودة في الخارج، لا، هذاك كان يقول زيد قادم، يقول أن زيد في الخارج الآن متلبس بالقدوم. أنا ما جاي أقول أنك متلبس بكتابة الدرس، بل أطلب منك أن تتلبس بكتابة الدرس، أن تفعل كتابة الدرس، جيد؟ وهذا احنا بيناه. فبالتالي نسبة الكتابة إليك نسبة غير متحققة في الخارج، وإنما أنا أطلب منك تحقيقها، أطلب منك تحقيقها في الخارج، فبالتالي هي لا تحتمل الصدق أو الكذب، لأنها أصلا غير مفترضة الوقوع، وإنما يطلب إيقاعها. يعني هي لا موجودة فعلا ولا افتراضا، حتى افتراضا ما موجودة، وإنما يطلب إيجادها. بينما في زيد قادم المتكلم يدعي أن قدوم زيد موجود في الخارج ومتحقق في الخارج وله واقعية، لذلك قلنا هذا احتمال صدق احتمال كذب. أما من أقول لك أكتب الدرس، أنا جاي أقول يا با الدرس ما مكتوب، ما موجود في الخارج أصلا، ما واقع في الخارج أصلا، ولذا أطلب منك أن توقعه وتكتبه وتوجده في الخارج. فهذا بعد لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، لأنه لا نسبة له حتى يطابقها أو لا يطابقها. وهذا هو تعريف علماء البلاغة، قالوا الإنشاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. إذن احنا شرحنا تعريف المناطق من خلال شنو؟ من خلال تعريف البلاغيين. يعني أخذنا تعريف البلاغيين شرحنا به تعريف المناطق. المناطق قالوا الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. يا بليش لا يصح أن تصفوه بالصدق أو الكذب؟ قالوا ما هو عبارة عن كلام ليس لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو لا تطابقه. نسبة في الخارج إلى ماكو، يعني تحقق في الخارج إلى واقع خارجي ماكو، كتابة الدرس ما موجودة في الخارج. الآن نحن نطلب من المخاطب أن يوجدها ويحققها في الخارج. ابنك ما محضر درسك، تقول له قوم أكتب درسك. ليش قلت له قوم اكتب؟ لأنه الدرس ما مكتوب أصلا، ما موجود، فتقول له أنت قوم اكتب الدرس. ليش كتابة الدرس ما موجودة؟ أريد توجدها الآن. إذن احنا وضحنا تعريف علم المنطق من خلال شنو؟ من خلال تعريف علم البلاغة للإنشاء. تبينهما واحد، سواء تأخذ بالتعريف المنطقي أو تأخذ بالتعريف البلاغي، الإنشاء هو الإنشاء والخبر هو الخبر، المعنى واحد، المؤدى واحد، بس قلت لك كل واحد يعبر بطريقته الخاصة. أرجو أن تكون الشبهة الآن زالت، يعني لا يبقى الطالب مشتبه أنه الخبر إلى معنى في علم البلاغة، والبعض ترى هكذا يتوهم أن الخبر له معنى في علم البلاغة، وله خبر في معنى في عفوا في علم وله معنى في علم المنطق. لا، الخبر هو الخبر سواء في علم البلاغة أو في علم المنطق. نعم، تعريفه بالألفاظ يختلف، ولكن بالمعنى واحد، بالمؤدى واحد. وهكذا بالنسبة إلى الإنشاء. الإنشاء الذي في علم البلاغة هو الإنشاء الذي في علم عفوا في علم المنطق، وإنما التعريف يختلف من حيث الألفاظ، من حيث الصياغة، من حيث الصياغة. بالنتيجة شلون عندك زيد، أنت تقول عنه إنسان، أنا أقول عنه بشر، شنو الفرق؟ بالنتيجة هو زيد، بالنتيجة هو زيد، هو البشر، هو الإنسان نفسه. فسواء قلت بشرا أو قلت إنسانا، المعنى واحد، هو هذا زيد الموجود الخارجي. فالخبر والإنشاء هو هو، سواء عرفته بألفاظ علم المنطق أم عرفته بألفاظ علم البلاغة، لا فرق بين التعريفين من حيث الألفاظ، ومن عفوا لا فرق بين التعريفين إلا من حيث الألفاظ، وإلا المعنى والمؤدى واحد، النتيجة واحدة. أرجو أن يكون هذا البيان واضح لدى الأخوة والأخوات طلبة العلوم الدينية. أسأل من الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ويجعلكم ويجعلنا معكم من العلماء العاملين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. إذن إخواني بارك الله فيكم، نرجع الآن. الإنشاء كما قلنا في اللغة هو إيجاد الشيء أو إحداث الشيء. تقول أنشأ مدرسة، أي أحدث وأوجد مدرسة ما كانت موجودة، وهكذا أنشأ مسجدا. إذن هو الإيجاد في هذا في اللغة. في المنطق أو بالاصطلاح خلينا نقول ناخذ التعريف المنطقي باعتبار احنا ندرس منطق، اما التعريف البلاغي وان كان صحيح وهو نفس التعريف المنطقي، بس ليش يشوش، حتى ليش يشوش على الطالب، احنا نخليه على ولا هو نفسه نفسه. زين، التعريف المنطقي للانشاء هو انه عبارة عن المركب التام الذي لا يحتمل الصدق او الكذبة لذاته، لا يحتمل الصدق او الكذبة لذاته. من هنا إخواني نحتاج أن نعرف، مثل ما تكلمنا عن الخبر بصورة مفصلة، نحتاج أن نتكلم عن الإنشاء بصورة مفصلة. لدينا أكثر من مطلب نريد إيضاحها إن شاء الله سبحانه وتعالى، عدة مطالب نريد إيضاحها. المطلب الأول أنهم بحثوا في أنه أيهما الأصل، الخبر أو الإنشاء، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ هل أن الخبر هو الأصل والإنشاء تفرع عليه، أم أن الأصل هو الإنشاء والخبر تفرع عليه؟ العلماء المنطق، علماء البلاغة، أو خلينا نكون شوية أكثر دقة، المصنف بالذات التفتازاني، التفتازاني إخواني بالذات يرى أن الخبر هو الأصل والإنشاء فرع عنه. ولذلك إذا تلاحظون قدم الكلام عن الخبر وأخر الكلام عن الإنشاء، يريد أن يقول بذلك بأن الخبر أصل والإنشاء متفرع عليه، يعني أول ما ظهر إلى الوجود من الكلام الأخبار، ثم بعد ذلك ظهرت شنو؟ الإنشاءات. الناس عندما وضعت اللغة، أو الواضع عندما وضع اللغة، وضعها لكي يتفاهم الناس فيما بينهم، حتى يعني تسهل عملية الإفهام والتفهيم والإفادة والاستفادة، بأن أنا أفيد مقاصدي، أنا عندي مقاصد بداخلي، يعني عندي أشياء بداخلي أريد أوصلها إليك، فأنا لا أريد أفيدها يعني أوضحها، وأنت كنت تستفيد من توضيحي، فحتى تحصل الإفادة والاستفادة جعلت الألفاظ. الألفاظ يقول أول ما جعلت جعلت كأخبار، يعني أول مرة مفردات، من المفردات شكلوا الخبر، ثم بعد ذلك من الخبر تشكل الإنشاء. تشكل الإنشاء، مثلا على سبيل الفرض أنا مرة أقول لك أنا عطشان، هذا خبر أنا عطشان، ثم بعد ذلك إيش قلت لك؟ قلت لك أعطني الماء أو أسقني الماء. فيقول أول مرة اللي يحصل بين الناس هو إخبارات، أنت تفيد ما في داخلك، أنا أفيد ما في داخلي، بعد ذلك تفرعت عليها الإنشاءات. فالأصل هو الخبر، والإنشاء فرع عليه، يتفرع عليه. واحد يقول وين استفاديته؟ يعني هو لأن قدم الخبر على الإنشاء، المصنف لأنه قدم الخبر على الإنشاء، هذا معناها أنه يقول بأن الخبر أصل والإنشاء فرع؟ لا، نحن صحيح، هي هاي تفيد، هذا تفيد ذلك، قدم الكلام عن الخبر وأخر الكلام عن الإنشاء، ظاهرها هذا، ولكن المصنف له عبارات يصرح صريحا بأن الخبر مقدم على الإنشاء، وأن الخبر أصل والإنشاء متفرع عليه، يعني الإنشاء يحصل ويستخرج منيا من الأخبار. افترضوا زيد قادم، زيد قادم خبر، شلون أحوله إلى إنشاء؟ أضيف له همزة الاستفهام أو أضيف له هل زيد قادم؟ فشوف هو بالأصل خبر، بعد ذلك ضفنا له أداة الاستفهام تحول إلى إنشاء. وين يذكر المصنف هذا صريحا؟ في كتابه المطول اللي هو كتاب بلاغة، لأنه التفتازاني إخواني من علماء البلاغة ومن علماء المنطق، هو بكل شيء طاب، يعني بالمنطق يحكي، بالعقائد يحكي، يعني في عدة علوم هو حاشر أنفه وحاشر نفسه. والغريب أنهم هذا الرجل لحد الآن حتى مجهول المذهب، يعني مذهب شنو، ما حد، لا حتى هو صحيح من أبناء العامة، لكن نفس أبناء العامة يقولون ما نعرف من يا مذهب، ما نعرف أشعري، ما تريدي غيره، ما ندري، ما نعرف عنه إيش، مجهول، لأنه بكل شيء يحكي، يجي لهذا المذهب ينصره، يجي لذاك المذهب ينصره، يدافع عن هذا يدافع عن ذاك، يدافع عن دليل هذا عن دليل ذاك، بحيث مو ثابت على شيء. هنا أنا بنفس الشيء، ساعة بالمنطق ساعة على أي حال، هذا ما يهمنا، كل اللي يهمنا الآن أن المطلب الأول هو هذا، أن الخبر أصل في رأي المصنف، وهذا ذكرناه لأنه احنا نتحدث عن كتاب من كتب المصنف وهو تهذيب المنطق، وإلا هو مطلب ما أعتقد إلى ذيك القيمة، يعني العملية، يعني مجرد معلومة، زيادة معلومة بس، تأثر بشيء ما تأثر بشيء، عموما ذكرناه لأنه مذهب المصنف، فلذلك لأنه يرى وصرح في كتابه المطول. اللي ما يعرف المطول، المطول هو كتاب لسعد الدين التفتازاني في علم البلاغة، يشرح به كتاب آخر اسمه تلخيص المفتاح. عندنا مفتاح العلوم، هذا كتاب للسكاكي، أكو تلخيص لمفتاح العلوم، هذا التلخيص تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، جيد. الآن يجي سعد الدين التفتازاني يشرح تلخيص المفتاح، يعني يشرح كلام الخطيب القزويني اللي هو أصلا يلخص مفتاح العلوم للسكاكي. يعني عندنا مفتاح العلوم للسكاكي، إجا الخطيب القزويني لخصه، إجا سعد الدين التفتازاني شرح التلخيص، شرحه بكتاب، يعني الكتاب الأول مختصر المعاني والكتاب الثاني سماه المطول. فالمطول هو في شرح التلخيص، في شرح التلخيص. على أي حال، هناك في المطول يذكر هذا الرأي بأن الخبر أصل والإنشاء متفرع عليه، أول ما تصيغ الخبر بعدين تحط له ما يحوله من خبر إلى إنشاء. هذا تمام الكلام في درس اليوم، وأرجو أن أكون يعني رسخت فرد فكرة كافية وافية عن الخبر والإنشاء. إن شاء الله في الدرس أو الدروس اللاحقة نذكر أقسام الإنشاء، لأن هم عندنا مطلب شوية كلش مهم، لعله درس اليوم المطالب مالته مو ذيك المطالب القوية، ربما بها إعادة لكن بها فائدة وثمرة للطالب، وهي أنه حتى لا يقع في شبهات باختلاف التعريفات بين التعريف المنطقي والتعريف البلاغي. إن شاء الله في الدرس اللاحق نبين أقسام الإنشاء. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.